بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح. الفصل الرابع، التحنيط. كان الفصل الأول في الاحتضار، والثاني في الغسل، والثالث في التكفين، الرابع التحنيط. يقول السيد: يجب تحنيط الميت المسلم، وهو التحنيط إمساس مساجده السبعة بالكافور. هذا المشهور، بل ادعي عليه الإجماع وكذلك نصوص، صفحة 397 الجزء الثاني، المباني. ومنها ما رواه الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا أردت أن تحنط الميت فاعمد إلى الكافور فامسح به آثار السجود منه ومفاصله كلها ورأسه ولحيته على صدره من الحنوط. وقال: حنوط الرجل والمرأة سواء. طبعا هذه الرواية فيها المدعى مع زيادة، أنه بعض المستحبات مثل المفاصل، مثل رأسه لحيته على صدره، هذا يجينا إن شاء الله. ولكن كان اللي يهمنا أنه فعمد إلى الكافور، فامسح به. نعم، وذكرنا أنه المشهور الدعاء الإجماع ونصوص. يجب تحنيط الميت المسلم وهو إمساس مساجده السبعة بالكافور. إمساس، هسه هذا الإمساس كيف يتحقق؟ هل يتحقق بالوضع أو لابد من المسح باليد، زين، أو بالجعل؟ هذا النصوص أيضا متعددة في هذا المجال، ويكفي فيه وضع المسمى. هاي فتوى جديدة، أنه المقدار الذي نضعه من الكافور في المساجد السبعة يكفي المسمى. أيضا المستند مشهور، بل ادعي الإجماع، زاد أصالة البراء عن الزائد أو المسمى، زائد إطلاق النصوص، لم تقيد النصوص الكمية. والأحوط استحبابين، هذا اللي ذكرنا، قلنا نصوص تارة بعضها تقول بالوضع، بعضها تقول بالمسح، بعضها تقول بالجعل. السيد يقول: الأحوط استحبابا أن يكون المسح باليد، زين، وإن كان إطلاق النصوص لا يقتضي ذلك، ولكن يدعى الانصراف، أنه من نقول يا بحنطيه يعني مسح باليد انصراف، وهذا الانصراف مو يلزم به حتى نقول أنه فتوى أو احتياط وجوبي. والأحوط استحبابا أن يكون المسح باليد، بل بالراحة، راحة اليد يعني. والأفضل، بعض النصوص طبعا تحمل على الأفضلية، ذكرت الكمية، والأفضل أن يكون وزنه سبعة مثاقيل صير فيه. ويستحب، احنا قلنا الواجب من التحنيط هو المساجد السبعة، طبعا الجبهة والكفين، باطن الكفين والركبتين والإبهامين، هذا المساجد السبعة. لكن هناك استحباب كما ذكرنا بعضها في نص ما رواه الحلبي: ويستحب مسح مفاصله. هذا خبر الحلبي اللي ذكرناه طبعا، وغير خبر الحلبي، صفحة 397 جزء الثاني، المباني. ولبته، مسح مفاصله ومسح لبته، خبر الكاهلي وغير خبر الكاهلي. وصدره، نفس خبر الحلبي اللي ذكرناه، زين، حيث قال: ومفاصله كلها، ثم قال: وعلى صدره. وباطن قدميه وظاهر كفيه، هذا أيضا في خبر الكاهلي وغير خبر الكاهلي. جيد. كلمة عندما قال إمساس مساجده السبعة بالكافور، هذا أيضا الدعي عليه الإجماع مضافا إلى أدلة جملة من النصوص، فقال عليه السلام: اجعله في مساجده، صفحة 399 جزء الثاني، المباني. هذا هو، خلينا نسميه الشق الأول أو المقدمة قبل الدخول في المسائل الثلاثة اللي في التحنيط، أنه تحنيطه واجب، اللي يكون بإمساس المساجد السبعة بالكافور، يكفي وضع المسمى، والبقية مستحبات. مسألة: أينما يكون محل التحنيط؟ يقول ده مظله محل التحنيط بعد التغسيل أو التيمم، يعني قد يكون وظيفتنا الوظيفة للميت التيمم مو التغسيل، وهذا تقدم. أو التغسيل، وقبل من؟ قبل التكفين أو أثناء التكفين. أما بعد التغسيل أو التيمم، يقول سيد المستمسك أنه من الواضحات مع وجود نصوص صفحة 402 جزء الثاني المباني. أما أنه قبل التكفين، السيرة الجارية في البلاد والأمصار زاد خبر زرارة وخبر يونس صفحة 402 جزء الثاني المباني. أو في أثنائه، هذا ما رواه عمار بن موسى صفحة 403 جزء الثاني المباني. مسألة 299. زين، هسه الآن عرفنا أنه الحنوط واجب والمقدار مالته وكيفيته، وعرفنا محل التحنيط أين. أنه هذا الكافور هل به شروط؟ قال نعم، يشترط في الكافور أن يكون مباحا، هذا الشرط الأول. لماذا؟ يقولون أنه هذا الإباحة بلا إشكال لا بد منه. ليش؟ لأنه لو كان غير مباح مغصوب يعني حرام، والحرام لا يقع مصداقا للواجب حتى وإن كان الأمر ليس عباديا. فمو من جهة أنه لا يمكن تقصد القربة حتى يقول أن الأمر ليس بعبادي فلا يشترط الإباحة. نقول لا، الإباحة شرط باعتبار أن الكافور ووضع الكافور واجب، والحرام لا يكون مصداقا للواجب. هذه نكتة مهمة جدا. بعد مو بس مباحا، مسحوقا له الرائحة، له رائحة. لماذا؟ هاي بها نصوص مع أو بإضافة مناسبات الحكم الموضوع يقتضي كونه مسحوقا. ليش؟ فإن المستفاد من النصوص اعتبار تأثر الأعضاء بالكافور، وهو لا يحصل إلا بالسحق أن يعني يكون مسحوقا. هذا الشرط الثاني. الشرط الثالث، كما يشترط طهارته. هذا شرط الطهارة بعض اشترطه باعتبار أنه لو كان نجسين فإنه سوف ينجس بدن الميت، وهذا ما يصير. فلهذا قيده أن يكون الطهارة إذا كانت الكافور نجاسته متعدية. أما إذا كان نجس غير متعدي ما بي مشكلة، لكن السيد لم يقبل ذلك. قال اشتراط الطهارة هنا قد يكون أمرا تعبديا، مو من جهة أنه حتى لا ينجس فتقولون بالتالي الكافور الذي يكون نجسا غير منجس يعني غير معدي ولا يعد النجاسة فيجوز. لا لا لا، نقول هنا لعله الطهارة من باب الأمر التعبدي. فنحن نقول إذا كان الكافور طاهر كل زين، بعد هذا ما عندنا مشكلة. زين، إذا كان نجس يعدي، هذا بعد فتوى واضحة للكل، لأنه بالتالي راح ينجس بدل الميت. إذا كان الكافور نجس ولكن لا يعدي، السيد قال احتياط لزومي. زين، فلهذا قال كما يشترط طهارته وإن لم يوجب تنجس بدل الميت على الأحوط لزوما. يعني فيما إذا كان الكافور غير طاهر ولكن لا ينجس بدل الميت، هذا ما يفيدنا أيضا احتياط لزومي أن نتجنب عن هذا الكافور. نعم. المسألة الأخيرة في التحنيط، يقول السيد يكره إدخال الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه. فهنا صار عندنا ثلاثة أماكن للميت، مكان وهي المساجد السبعة يجب وضع الكافور فيها وهو التحنيط الواجب، ومكان يستحب، وقلنا مثل من مفاصله لبته صدره باطن كفيه ظاهر كفيه، هذا مستحبات. وعندنا مكان مكروه، هذا نصوص متعددة مختلفة من حيث التعبير، بعضها تجوز وبعضها تنهى. فالجمع بين النصوص نعم والأخبار اللي هي صفحة 404 المباني الجزء الثاني نعم تكون النتيجة الكراهة، حمله المانعية على الجواز، بالتالي تطلع النتيجة كراهة، يكره اتخاذ الكافور في عين الميت وأنفه وأذنه. جيد، هذا ما يتعلق في الفصل الرابع وهو التحنيط. الآن إلى الآن أخذنا التغسيل والتكفين والتحنيط، لأن أمور واجبة ثلاثة. الفصل الخامس في بحث آخر وهو الجريدتان، هذا مو واجب، هذا من باب الاستحباب. فلهذا يقول السيد الفصل الخامس: الجريدتان يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان. هذا العود مال النخل سموه مو لما النخل، بس يأتي إن شاء الله أنه أكو مراتب من حيث الاستحباب، نخل وألا رمان وألا ما أدري شنو، هم يعني عود مال شجرة رطبة زين. وهذه نصوص صفحة 405 جزء الثاني المباني: يستحب أن يجعل مع الميت جريدتان رطبتان، هذا مستند الاستحباب نصوص. والأولى في كيفيته، طبعا هاي الأولى في كيفيته هي الكيفية المشهورة عند القوم مدعي عليه الإجماع، زائد نصوص تدل على ذلك، صفحة 406 جزء الثاني المباني: والأولى في كيفيته جعل إحداهما من الجانب الأيمن والأخرى من الجانب الأيسر. أما من الجانب الأيمن من عند الترقوة، ترقوة الميت ملصقة ببدنه، والأخرى قلنا من الجانب الأيسر من عند الترقوة لكن بين القميص والإزار، يعني ما ملصقة ببدنه. هذا هو الأمر الأول المرتبط بالجريدتين. من بعد ما عرفنا أن الجريدتان مستحبتان زين، علمنا وعرفنا أن الأولى في كيفية شلون نخليها، واحدة جانب أيمن واحدة جانب الأيسر، والجانب الأيمن هم من جانب الترقوة وكذلك الأيسر هم من جانب الترقوة، ولكن هاي ملصقة بدني هذا بين القميص والإزار. ثم يقول السيد: والأولى أن تكونا، يعني شنو؟ الجريدتان من النخل، وهذا حديث علي بن بلال صفحة 407 جزء الثاني مباني: فإن لم يتيسر فمن السدر أو الرمان. هذا حديث سهيل بن زياد أو سهل بن زياد. فإن لم يتيسر يعني لا من النخل ولا من السدر أو الرمان فمن الخلاف، هذا نوع من أنواع الشجر معروف الخلاف، صفحة 408 جزء الثاني مباني ما رواه علي بن إبراهيم. وإلا يعني شنو؟ إحنا الأصل أي عودين رطبتان تسمى بالجريدتين فيجوز، ولكن الأولوية والأفضلية النخل وإلا السدر والرمان وإلا من الخلاف وإلا فمن كل عود الرطب. هذا إطلاق حديث ابن بلال صفحة 408 جزء الثاني المباني. مسألة: إذا تركت الجريدتان لنسيان أو نحوه، نسيان غفلة لعله حتى مع العمد، فهل يسقط الاستحباب؟ يقول السيد: فالأولى جعلهما فوق القبر، واحد عند رأسي والأخرى عند رجلي. هذا نص موجود صفحة 409 جزء الثاني المباني. الظاهر أن الجريدتين حسب النصوص أنهما يفيدان الميت في رفع العذاب ما دامت الجريدتان رطبتين، هكذا في بالي بعض مضامين النصوص. المسألة الأخيرة في باب الجريدتين، يقول السيد: ذكر بعض الفقهاء رضوان الله تعالى عليهم أن الأولى أن يكتب على الجريدتين ما يكتب على حواشي الكفن مما تقدم. أخذنا بالكفن وأخذنا المستحبات وقريناها زين، وأن يكتب على حاشية الكفن: فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا رسول الله صلى الله عليه وآله، ثم يذكر الأئمة عليهم السلام واحدا بعد واحد، وأنهم أولياء الله وأوصياء رسوله، وأن البعث والثواب والعقاب حقا، وأن يكتب هكذا. هذا أريد أن ندور نطبق وياها شنو؟ هذا يكتب على الكفن إذن بالحواشي، إذن بها مجال إذن ينكتبا بالعود في العودتين زين. بعد: ويلزم حينئذ الاحتفاظ عن تنجس موضع الكتابة. هذا أيضا تقدم عندنا اليلزم ومنشئة زين. بالتالي هنا أنا معلق لأنه هدك حرمات الله بلا إشكال، هذا الظاهر موجود في المباني نقلته نصا، عن تنجس موضع الكتابة فيهما بالدم أو غير الدم مثل البول. ولو شلون نتجنب ونتحفظ عن التنجس؟ بلفهما بما يمنع عن ذلك. كيف؟ من البلاستيك ونحو البلاستيك، لفه بنايلون بلاستيك صندة، خلي عودة داخل الصندة، بعد هذا ما تلوح النجاسة. جيد، هذا ما يرتبط في الفصل الخامس في الجريدتين. الفصل السادس وهو المهم، هذا أمر واجب زين. الصلاة على الميت. يقول السيد: تجب الصلاة على كل ميت مسلم ذكرا كان أم أنثى. وجوب الصلاة على الميت هذا من الواضحات إجماعا ونصا وسيرة، سواء كان ذكر أو أنثى، مؤمنا أم مخالفا. هذا المخالف بكلام، وقع الخلاف بين القوم في وجوب الصلاة على المخالف، يعني لا يوالي أهل البيت عليهم السلام. بعض قال بالوجوب مثل الشيخ وابن جنيد وأكثر المتأخرين، وبعض قال بالحرمة مثل الشيخ المفيد. زين، يقول: لأن المخالف كافر ولا يجوز الصلاة على الكافر، واستدل بالنصوص، والكلام طويل عريض، صفحة 410 الجزء الثاني المباني. زين، نعم، هسه هو في عالم الدنيا تترتب عليه بعض أحكام الإسلام كما دلت عليه النصوص، أما كل أحكام الإسلام لا. المهم، وأكو أيضا بحث لسيد الخوي رحمه الله يذكره في مصباح الفقاهة عن كلام، عند أيضا أدلة ومستندات كثيرة، ويتكلم بقوة عن كفر المخالف. نعم، مؤمنا أم مخالفا، عادلا أم فاسقا. أيضا يقول السيد، ماذا يقول المستند؟ أيضا من الواضحات في المباني طبعا، وحديث الدعائم صفحة 414 جزء الثاني المباني، حيث يقول: ومن ضمن النص: وأمر بالصلاة على كل، على البر والفاجر من المسلمين. فعادلا أم فاسقين، هذا المستند مالته. ثم يقول السيد: ووجوبها، وجوب الصلاة على الميت، كوجوب التغسيل، قد تقدم من أنه وجوب. زين، حتى وإن قلنا كفائي، ولكن وجوب الأولي على الولي. زين، ولا يجوز لغيره أن يصلي إلا بإذن الولي. زين، ثم يقول السيد: ولا تجب الصلاة على أطفال المسلمين. زين، أطفال المسلمين من المسلمين، ليش مواجب؟ نقول: هذا هو المشهور وما رواه زرارة، صفحة 416 جزء الثاني المباني. إلا إذا عقلوا الصلاة، ومع الشك فالمناط بلوغ 6 سنين. يعني الصلاة ما تجب على أطفال المسلمين ما داموا لم يعقلوا الصلاة، أما أطفال المسلمين إذا عقلوا الصلاة وإن لم يكونوا بالغين فتجب الصلاة عليهم. فالصلاة واجبة على كل مسلم ما عدا الطفل، اللي هو الطفل من المسلمين، إذا لم يعقد الصلاة، وهذا ما دلت عليه النصوص، ما رواه زرارة، حيث يقول في مضمون، في من ضمن الرواية: فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابنه 6 سنين. زاد نصوص متعددة، صفحة 416 إلى 417 جزء الثاني المباني. زين، إذا عقل الصلاة، بعدين أيضا في بعض النصوص سئل أنه متى يعقل الصلاة، يشوف هنا شك، قال 6 سنين. فنحن والضابطة متى ما عقل الصلاة، لعله يعقل الصلاة 8 سنين، يعني يعقل الصلاة، فحتى لو عمره 7 ما نغسل له، ولعله 10 سنين يلا يعقل الصلاة، ولعله 4 5 سنين يعقل الصلاة. أما مع الشك نقول نحن وال6 سنين. إذا الضابط هو أن إذا عقل الصلاة تجب، إذا لم يعقل لم تجب، بغض النظر عن العمر. أما مع الشك فنحن وال6 سنين، ومع الشك فالمناط بلوغ 6 سنين. هاي نصوص. وفي استحبابها، هذا الواجب، إذن يجب الصلاة على المسلم حتى إذا كان طفلا، بشرط أن يكون عاقلا ويعقل الصلاة، ومع الشك أنه يعقل أو لا يعقل فالمدار على 6 سنين. زين، هذا الذي لا يعقل الصلاة صحيح مو واجب عليه، لكن هل يستحب أو لا؟ أكو نصوص ولكن أيضا مختلفة. زين، فبالتالي النصوص مختلفة أو مستنداتها، سندها مو قوي. السيد يقول: استحباب الصلاة على الذي لا يعقل الصلاة، صلاة الميت على الذي لا يعقل الصلاة. زين، هذا إشكال، يعني لم يثبت الاستحباب. فإذا نريد نطبق هذا الاستحباب احتياط لزومي أن نأتي به بنية رجاء المطلوبية. ليش احتياط لزومي؟ لأن القضية ما عندنا احنا، عندنا إشكال في أصل الاستحباب، ما عندنا فتوى بعدم الاستحباب حتى نقول لا، فتوى بالرجاء المطلوبية. فلهذا قال: وفي استحبابها على من لم يعقد الصلاة إشكال. زين، هذا استفيد من فعل المعصوم في بعض النصوص موجودة في نفس الصفحات اللي ذكرناها 416-417. والأحوط لزوما هذا الاحتياط بعد حسن على كل حال، بالإضافة إلى أنه احتياط لزوما استنادا إلى أن القضية السيد لم يجزم بعدم الاستحباب، والأحوط لزوما عدم الاتيان بها إلا برجاء المطلوبية. ليش؟ خوفا من التشريع المحرم. جيد، إلى الآن عرفنا أنه الصلاة تجب على اليمن على كل ميت مسلم. زين، يقول السيد: وكل من وجد ميتا في بلاد المسلمين فهو مسلم ظاهرا. أي واحد نشوفه بلاد المسلمين، مرة نعرفه مسلم كل زين، مرة نعرفه كافر كل زين، بعد هذا واضح كافر من غسل له، مسلم من غسل له، ومرة نشك نقول ما وجد في بلاد المسلمين فهو نعم مسلم ظاهرا. وواقع نحن ما نعلم بالواقع هذا شنو المستند. يقول: الدعية على الدعية بذلك على عدم الخلاف. اثنين، سيرة على زين الحاقه بالمسلم، وكذلك ما رواه اسحاق صفحة 421 جزء الثاني المباني. هذا الامر الاول، كل من وجد في بلاد المسلمين فهو مسلم ظاهرا، ذكرنا مستنداته. وكذا يعني مسلم ظاهرا لقيط دار الإسلام، وجدنا شخصين زين صغير، هذا الصغير زين يسمى لقيط، بس ما ندري هل أن أبويه نعم كافران فيكون كافر، أو أن أحد أبويه مسلم فيلحق بأشرف أبويه فيكون مسلم. نقول: ما دام اللقيط في دار الإسلام، هذا الدعي الإجماع زائد أحاديث الفطرة زائد الغلبة زائد السيرة، يعني بعض الأدلة بها شوي نقاش، ولكن المجموع زين والتعاضد بين الأدلة، السيد يخرج بالفتوى لقيط دار الإسلام بحكم المسلم ظاهرا. فبهذا يجب تغسيله، يجب تكفينه، يجب صلاة عليه. هذا اثنين. بل ولقيط دار الكفر، ها ذاك اللقيط وين لقيناه؟ صغير في دار الإسلام. أما هذا الثاني لقيناه بدار الكفور، أيضا يحكم بأنه مسلم ظاهرا؟ قال: لا، يحكم بأنه مسلم ظاهرا إذا احتمل كونه مسلما على الأحوط لزوما. زين، هذا لا يلزم بالأدلة. زين، نحن ولقيط دار الإسلام أي مسلم بحكم المسلم، أما لقيط دار الكفر زين الدليل عليه ليس بقوي حتى يلزم السيد يقول مع احتمال كوني مسلما. مرة نجزم بأنه مسلم كل زين، نجزم بأنه كافر كل زين، أما مع الاحتمال والشك يقول السيد: الأحوط لزوما أن نعامل معاملة المسلم. زين، ولعل البعض يذهب إلى أنه لقيط دار الكفر كافر. نعم، هذه خلينا نسميها مقدمة أو المقطع الأول اللي ما مرقمة في مسألة في الصلاة على الميت. عرفنا على المسلمين الصلاة تكون على كل ميت مسلم، لا فرق بين الذكر والأنثى، ولا فرق بين يكون فاسقا أو برا أو فاجرا، زين عادلا أو فاسقا، ولا فرق بين يكون مؤمنا أو مخالفا. وذكرنا أنه أطفال المسلمين ما إذا عقد الصلاة تجب الصلاة عليه مع الشك، فالمدار على 6 سنين. مسألة 303: يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات. هاي النصوص زاد إجماع، بل هو من الضروريات. الجزء الثاني المباني صفحة 423، أنه الصلاة كيفيتها عبارة عن 5 تكبيرات، يجب في صلاة الميت 5 تكبيرات. زين، الآن ما هي الكيفية في هذه 5 التكبيرات، في هذه 5 أو في هذه التكبيرات؟ يقول السيد: والدعاء للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربع الأول، هذا القدر المتيقن من الوجوب. وأما الثلاثة الباقية زين، هنا 5، الأخيرة ما بها كل شيء، مجرد يكبر 5 وينصرف، يبقى عندنا التكبيرات الأربعة. يقول: الواجب أن تدعو للميت عقيب إحدى التكبيرات الأربعة، يعني لو بعد الأولى، لو بعد الثانية، لو بعد الثالثة، لو بعد الأربعة. فلهذا قال الاربعه الاول. اما الثلاثه الباقيه زين شلون ثلاثه باقيه بغينا اربعه؟ قلنا لا، التكبيره الخامسه خارجه عن الموضوع. ليش؟ لانها بعد التكبير ينصرف، ما عندنا شيء بعد التكبير الخامس. اذا عندنا شيء بعد التكبير الاول والثاني والثالث والرابع، واحده من ذن التكبيرات بعدها يسموها تكبيرات الاربعه الاول، بعدها يكون الدعاء للميت. والثلاث البقيه يتخير بين الصلاه على النبي صلى الله عليه واله والشهادتين والدعاء للمؤمنين والتمجيد لله تعالى. هذا هو الامر المتيقن والذي يكفي في براءه الذمه في الصلاه على الميت. وهذا ما دلت عليه نصوص متعددة ومختلفة، صفحة 423 إلى 430 جزء الثاني المباني. نعم هذه النصوص قلنا شوية بها مختلفة، السيد وين راح؟ قال ولكن الأحوط استحبابين استنادا إلى بعض النصوص. هسه نحن خمس تكبيرات، هذا واجب. الكيفية قدر متيقن، الدعاء بعد أهل التكبيرات الأربعة الأول والثلاث البقية زين، لأن قلنا الخامسة ما بيها، ما عندنا كل شيء بيها، يكبر ويروح. الثلاث البقية زين مثلا كبر دعا للميت بعد التكبيره الرابعه، التكبيره الاولى والثانيه والثالثه يتخير بين من بين الشهادتين، الصلاه على النبي صلى الله عليه واله، التمجيد لله عز وجل، الدعاء للمؤمنين، وهكذا. واضح؟ بعدين شو يقول سيدي؟ ولكن الاحوط استحبابين ايضا النصوص، ان يكبر اولا ويتشهد الشهادتين، فالشهادتان بعد التكبيره الاولى، ثم يكبر ثانيا ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، فالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله بعد التكبيرة الثانية، ثم يكبر ثالثا ويدعو للمؤمنين، ثم يكبر رابعا ويدعو للميت، فالدعاء للميت يكون بعد التكبير الرابع، هذا احتياط استحبابي، ثم يكبر خامسا وينصرف، هذا الاحتياط الاستحبابي. زين قلنا سيادة للنصوص. والأفضل الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة، يدعو للمؤمنين ويدعو للميت ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله، هذا هم دعاء بعد كل تكبيرة ولا قراءة. هذا طبعا بعد كل تكبيرة، حديث أبي ولاد صفحة 430 جزء الثاني المباني، استفيد منه الأفضلية الجمع بين الأدعية بعد كل تكبيرة ولا قراءة فيها، يعني ما تقرأ الحمد ولا السورة، مو مثل صلاتنا الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وهكذا، لا لا لا. يقول هذا من الواضحات، زائد نصوص صفحة 430 جزء الثاني المباني. ولا تسليم، يعني بس يكبر الخامس وانتهى بعد ما يقول السلام عليكم، وأيضا هذا من الواضحات ونفس المصدر، صفحة 430 جزء الثاني المباني. ويجب فيها في من؟ في صلاة الميت أمور. عرفنا أن صلاة الميت عبارة عن تكبيرات خمسة، زين الدعاء للميت بعد إحدى التكبيرات الأربعة الأول، والبقية الثلاثة يتخير بين كذا وكذا وكذا، وبين الاحتياط الاستحبابي أن بعد التكبيرة الأولى شهادتين، بعد التكبيرة الثانية صلاة على النبي صلى الله عليه وآله، التكبيرة الثالثة دعاء للمؤمنين، التكبيرة الرابعة الدعاء للميت، التكبيرة الخامسة الانصراف. أكو بيها صلاة الميت بيها شروط؟ قال نعم، متارة تكون الشراط للمصلي وأخرى تكون الشراط للميت. ويجب في الصلاة على الميت أمور، واحد منها النية. ليش نية؟ بأن يقصد القربة. شنو معنى النية؟ بيانية، بأن يقصد القربة، لأنها عبادة، فما دامت الصلاة على الميت هي عبادة فلا بد من قصد القربة، على نحو ما تقدم في الوضوء، اللي تقدم عندنا في الوضوء النية كيف أنها. ثم يقول مع تعيين الميت على نحو يرفع الإبهام، ولو نقول هذا الذي أمامنا مثلا، زين مع تعيين الميت، هذا من ضمن شروط النية أصلا. زين وذكرنا هناك النية لابد من الإخلاص، زين والرياء، وذكرنا قضية العجب ما أدري شنو، هذا كله ذكرناه هناك. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ومنها حضور الميت فلا يصلى على الغائب. زين نقل الدعوة الإجماع عليه زائد السيرة زائد يكفي لعدم الجواز عدم الدليل على المشروعية. ليش؟ لأن العبادات توقيفية، فإذا كان غائبا كيف أصلي عليه؟ هاي صفحة 431 جزء الثاني المباني، عدة أدلة يستدل بها على حضور الميت فلا يصلى على الغائب، ومنها استقبال المصلي القبلة، كون اللي يصلي على الميت يستقبل القبلة حال الاختيار طبعا. هذا نقل أيضا عليه الإجماع ونقل عدم الخلاف، زائد بعض النصوص زائد السيرة وارتكاز أذهان المتشرع، صفحة 432 الجزء الثاني المباني، وكذلك صفحة 433. هاي بها النصوص. هذا الأمر الثالث، النية الأول حضور الميت، ثلاثة استقبال المصلي، أربعة ومنها أن يكون رأس الميت إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره. هذا المستند مالته كما عليه السيرة الخارجية، بحيث يكون خلافه مستنكرا في نظر المتشرعة. هذا دليل جيد، ما دامت أنها سيرة خارجية، سيرة خارجية زين قد لا يفهم منها الوجوب إلا إذا كان خلافه مستنكر في نظر المتشرعة. زين، ثانيا ما رواه عمار بن موسى صفحة 434 الجزء الثاني المباني، في النص يقول: فإذا الميت مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه قال عليه السلام. هذا السؤال يسأل أن واحد صلى على ميت شبي مقلوب رجلاه إلى موضع رأسه، يقال عليه السلام: يسوى، يعني يعدلوه، وتعاد الصلاة عليه وإن كان قد حمل ما لم يدفن. إذن يستدل على أنه لازم أن يكون رأس الميت شنو؟ إلى جهة يمين المصلي ورجلاه إلى جهة يساره. ثم يقول عليه السلام: ولا يصلى عليه وهو مدفون، فإن دفن فقد مضت الصلاة عليه ولا يصلى عليه وهو مدفون. هذه الرواية أيضا راح تفيدنا وين؟ في مسألة 307 إن شاء الله، تأتي غدا هاي المسألة. بعد، ومنها وقوف المصلي خلف الميت محاذيا لبعضه، عفوا، ومنها أن يكون مستلقيا على قفاه، الميت يكون على يمين على ظهره، زين، مو على بطنه ولا على النايم على اليمين ولا على. هذا الدعي عدم الخلاف بل الإجماع زائد السيرة الخارجية مع الارتكاز في أذهان المتشرعة. زين، هذا مضاف إلى دعوة الإجماعات. زين، هذا يطمئن الفقيه بمن بالفتوى أن يكون مستلقيا على قفاه، الإجماع السيرة الخارجية. طبعا الإجماع عادة وعدم الخلاف مو قوي، أنه إذا كان منقول مو حجة، إذا كان على فرض أنه محصل يكون شبيه، يكون احتمال المدرك فهو ليس بحجة. نعم قد يؤيد الإجماع ويقوى بمن بالسيرة، زين، أو السيرة تقوي الإجماع أو هكذا، أو الإجماع يقوي السيرة. المهم أن يكون مستلقيا على قفاه. ومنها وقوف المصلي خلف من؟ خلف الميت محاذيا لبعضه، زين، إلا إذا كان مأموما المصلي وين يقف؟ خلف الميت محاذيا، زين، لبعضه، إلا إذا كان مأموما منه المصلي وقد استطال الصف. فبعد هذا ما يصدق أنه محاذي، نقول هذا بعد السيرة ما عندنا مشكلة، لأنه دلت النصوص والأدلة الواضحة على مشروعية صلاة الجماعة في صلاة الميت وإن كانوا كثر. فهذا نفسه يدل على أنه المأموم إذا صار بعيدا من جهة اليمنى ومن جهة اليسرى بعد ماكو محاذاة، هذا يبقى ما بي مشكلة. نعم بالنسبة للإمام الجماعة، الإمام هذا بعد هذا شرط عنده، زين، أو كان يصلي على جنائز متعددة. هذا بعد هماتين مو مرتبطة بالمصلي أصلا حتى لو كان إمام، لأن الجنازة المتعددة مع جعلها صفا واحدا، زين، على النحو الثاني المذكور في مسألة 309 إن شاء الله يجينا باشر هاي، زين، هذا بعد ما يمكن أن يحاذي الكل، يحاذي بعضا دون بعضين. إذن هذان استثناءان خارجان بالأدلة الواضحة. ومنها ألا يكون المصلي بعيدا عنه، عن من؟ عن الميت. ليش؟ بس هذا مو كل بعد، لا لا، البعد الذي لا يصدق الوقوف عنده، لأن احنا الروايات مأخوذة وين؟ أنه يقف عنده، النصوص بها موجودة من تقراها تفهم أنه لابد أن يقف عنده، أما إذا كان بعيد ما يصدق أنه وقف عنده. نصوص صفحة 435 جزء الثاني المباني زائد الدعية للجماع، إلا مع اتصال الصفوف في صلاة الجماعة. قلنا صلاة الجماعة في صلاة الميت مشروعة ودلت عليه مشروعيتها أدلة واضحة، فهذه سيرة، زين، فبالتالي اتصال الصفوف، بعض الصفوف أصلا يعتبر بعيد، صلاة الميت خد يخلصون خلف الميت، كان يكون أحد من العلماء، زين، وأولياء الله آلاف مؤلفة، لعلهم 100,000، لعلهم مليون، زين، ذولا لعله ثلاثة أرباعهم يعتبرون بعيدين عن الميت. قال هذا ما أكو مشكلة، هذا استثناء واضح أدلة مشروعية صلاة الجماعة، أو مع تعدد الجنائز والصلاة عليه دفعة واحدة أيضا دلت المشروعية على مشروعية الصلاة على جنائز متعددة، فإن كان 50 أو 60 بعضها يكون المصلي على الجنائز بعيد، نقول هذا بعد دل الاستثناء واضح بعد. زين. ومنها ألا يكون بينهما بين من؟ بين المصلي والميت حائل حاجب من ستر أو جدار على نحو لا يصدق الوقوف عليه. هذه سيرة نقد الإجماع خلاف ما هو المتعارف، زين، مستنكر في أذهان المتشرعة، وهذا المقدار كافي في الالتزام بالشرطية، ولا يضر الستر بمثل النعش يعني التابوت أو ميت آخر. جيد، هذا بعد واضح أيضا سيرة. ومنها أن لا يكون أحدهما أعلى من الآخر علوا مفرطين، لأن هذا العلو المفرط ما يصدق أنه صلى عليه، زين، يصلي عليه كل واقف عنده، هذا ما يصدق أنه واقف عنده علو مفرط. ومنها أن يكون المصلي قائما، فلا تصح صلاة غير القائم إلا مع عدم التمكن من صلاة القائم، وهذا يحتاج إلى بحث علمي إن شاء الله ونقاشه، هو واللي بعد إن شاء الله يأتي، نكتفي بهذا المقدار. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. إن شاء الله.